ها لقاء آخر يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس كلمة الله لنتأمل في أفكار الله التي يريد أن يعلنها لنا في هذا اليوم. أهلا وسهلا بكم أحبة مشواري. انتهينا في الحلقة السابقة من التأمل في الأعياد التي كان سيحتفل بها الشعب القديم لدى دخوله للأرض، وكان هذا في الأصحاح 23 من اللاويين. الفصح يخبرنا بأن المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا. الفطير يشاركنا بشخص المسيح ويجعلنا في شركة معه. ثم الباكورة تبين قيامة المسيح البكر من الأموات. أما عيد الخمسين فهو يعلن عن حلول الروح القدس ليعمد المؤمنين إلى جسد المسيح وليبدأ في دعوة الكنيسة. نعم، الخمسين هو عيد ميلاد الكنيسة، وقد أتى الروح القدس بعد 50 يوما من قيامة المسيح. كان الله يمشي حسب برنامجه المعد. بعد قيامة المسيح ظهر الرب حيا لمدة 40 يوما، وقبل صعوده أوصى أتباعه بألا يبرحوا أورشليم بل أن ينتظروا موعد الآب، وبعد 10 أيام في يوم 50 حل الروح القدس على التلاميذ. 3 أعياد تأتي في الشهر 7: عيد الأبواق يبدأ السنة المدنية كما أن الفصح يبدأ السنة الدينية. كانت الأبواق تستخدم في إعلان ترحال الشعب في البرية. بعد ذلك يأتي يوم الكفارة العظيم الذي كان يوما محزنا وليس عيدا. عيد المضال هو العيد 3 في الشهر 7. في هذا العيد كانوا يتذكرون تيهانهم في البرية عندما كانوا يسكنون الخيام. ونبويا يشير العيد إلى الوقت الذي فيه يزيل الله خطيتهم بالكامل ويستعيد لهم المواعيد. ورسالة العبرانيين تقول إنهم ماتوا ولم ينالوا المواعيد بل نظروها من بعيد وآمنوا بها. نصل اليوم في تأملاتنا في سفر اللاويين إلى الأصحاح 24. يبدو لنا هذا الأصحاح في غير مكانه هنا، وحتى محتوياته تبدو غير مرتبطة ببعضها البعض. زيت المصباح وخبز المائدة لا نجد لهما مكانا مناسبا بين عيد المضال والسنة السبتية، ومع ذلك فهذه هي الطريقة التي اختارها روح الله، وهذا يعلمنا أن نخضع لإرشاد وقيادة الروح القدس في كل الأمور. من الأمور العملية التي نلاحظها هي اشتراك الناس في العبادة في الخيمة عن طريق إحضار الزيت للمنارة والدقيق لخبز المائدة. كان بإمكان الله أن يوفر ذلك بطريقة معجزية، لكنه أراد أن يشرك الشعب معه. هكذا أنت مستمعي في الكنيسة، عليك أن تشترك في عمل الرب. كن صاحيا، فلا بد من مكان لا يملأه غيرك. يقول الرب: قدموا الزيت وقدموا الدقيق. لا يمكننا أن نغض الطرف عن المنارة التي تعطينا أروع صورة في الخيمة للمسيح. كانت من الذهب الخالص، تخرج منها 7 فروع. كانت مسؤولية إضاءة السرج تقع على عاتق هارون وحده. والنور اليوم هو بيد رئيس كهنتنا العظيم الذي قال عن نفسه إنه نور العالم، وطلب من تلاميذه أن يكونوا أنوارا في العالم. وبولس يشجعنا قائلا: تضيئون بينهم كأنوار في العالم. وفي الأصحاحين 1 و2 من سفر الرؤيا نجد أن يسوع يتمشى وسط المنائر 7 ليبقيها مضيئة. يقلم الفتيلة ليشع الضوء أكثر، ويزيل الضوء إذا رفض أن ينير. من هنا نرى مستمعي أن ذكر الزيت والخبز في هذا المكان في محله. من ناحية أخرى، كان يجب عصر الزيتون أولا لكي يستخرج منه الزيت، وطرق الذهب لكي تعمل منه المنارة. أو بعبارة أخرى، فإن نعمة ونور الروح القدس مؤسسان على موت المسيح، وباقيان في قوتهما وبهائهما بشفاعة المسيح. كانت المنارة تضيء بأشعتها وسط الأقداس في وسط ظلمة الليل الحالك، بينما الشعب ينام والسواد مخيم على الرؤوس. وفي كل هذا نرى صورة جميلة لأمانة الله من نحو شعبه مهما كانت ظروفهم الخارجية. فإذا أسدل الظلام حجابا على نظر الشعب، فمنارة الله تبقى دائمة الاشتعال والإضاءة، لأن رئيس الكهنة هو المسؤول لحفظ نور الشهادة مضيئا دائما أثناء ساعات الليل السوداء. الحادثة الثانية بعد موت ناداب وأبيه في سفر اللاويين نجدها في هذا الأصحاح، إنها مشكلة اللفيف، أي الذين تزوجوا من المصريين والمصريات وخرجوا من مصر بدون الطرف الآخر وسببوا المشاكل لموسى والبقية خلال الترحال، وهذا يشير إلى المؤمن الممزق بين العالم وبين الرب. من أجل تأملاتنا سنقرأ من هذا الأصحاح 24 الأعداد 9 الأولى.
وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإيقاد السرج دائما خارج حجاب الشهادة في خيمة الاجتماع، يرتبها هارون من المساء إلى الصباح أمام الرب دائما فريضة دهرية في أجيالكم. على المنارة الطاهرة يرتب السرج أمام الرب دائما، وتأخذ دقيقا وتخبزه 12 قرصا، 20 يكون القرص الواحد، وتجعلها صفين، كل صف 6 على المائدة الطاهرة أمام الرب، وتجعل على كل صف لبانا نقيا فيكون للخبز تذكارا وقودا للرب. في كل يوم سبت يرتبه أمام الرب دائما من عند بني إسرائيل ميثاقا دهريا، فيكون لهارون وبنيه فيأكلونه في مكان مقدس، لأنه قدس أقداس له من وقائد الرب فريضة دهرية.
كان على الناس أن يحضروا كميات هائلة من الزيت لتبقى المنارة مضاءة نهارا وليلا، وهذا أعطى لكل فرد من أفراد الشعب واللاويين اهتماما في خدمة الخيمة. كان يجب أن يكون الزيتون نقيا خاليا من الشوائب والأوراق ومرضوضا لإخراج أفخر أنواع الزيت منه، ولا ننسى أن الزيت يشير إلى الروح القدس. بالنسبة للمنارة فقد كان يجب أن تبقى مضاءة ما دامت الخيمة منصوبة، وكان هارون هو المسؤول عن هذه العملية. نقرأ في سفر الخروج ما يلي: فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح، حين يصلح السرج يوقده، وحين يسعد هارون السرج في العشية يوقده، بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم. الرب يسوع يسير وسط المنائر اليوم يا صديقي، إنه رئيس كهنتنا العظيم، وهو يقلمها كلما دعت الحاجة وكلما تغلغل إلى قلوبنا وحياتنا، ولا بد له أن ينزع المنارة التي تعطي دخانا بدلا من النور. وتأخذ دقيقا وتخبزه 12 قرصا، 20 يكون القرص الواحد، وتجعلها صفين، كل صف 6 على المائدة الطاهرة أمام الرب، وتجعل على كل صف لبانا نقيا فيكون للخبز تذكارا وقودا للرب. في كل يوم سبت يرتبه أمام الرب دائما من عند بني إسرائيل ميثاقا دهريا، فيكون لهارون وبنيه فيأكلونه في مكان مقدس، لأنه قدس أقداس له من وقائد الرب فريضة دهرية. هنا لا يوجد ذكر للخمير، لأن فيما سبق إشارة للمسيح الطاهر كما سأذكر لاحقا. كان الخبز موضوعا داخل القدس أمام الرب على المائدة الطاهرة مدة 7 أيام، وبعدها يصبح طعاما لهارون وبنيه. وفي ذلك تشبيه آخر لصورة حالة الشعب في نظر الرب مهما تكن ظروفهم الخارجية. فالاثنى عشر سبطا كانوا أمامه كل حين وذكرهم لا ينقطع، وهم مرتبون صفوفا داخل الأقداس تغشيهم رائحة بخور المسيح، وتنعكس عليهم أشعة المنارة الذهبية من فوق المائدة الطاهرة ببهاء ساطع مهما كانت ظلمة الليل الذي يغشي أفق الشعب أدبيا. وكما يحكي الزيت عن الروح القدس، فإن الخبز يحكي عن الرب يسوع، فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. اللبان النقي يحكي عن عبير بشرية المسيح اللذيذ. كان الخبز يبقى على المائدة لمدة أسبوع ثم يغيرونه يوم السبت، والخبز القديم يأكله هارون وبنوه في القدس. إذن يحكي الخبز والنور عن المسيح الذي قال: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. علينا أن نتغذى به إذا ما أردنا أن نخدمه، وكل ما نعمله لأجله علينا أن نعمله في نوره من خلال الروح القدس. كما سبق وذكرنا، توجد حادثتان فقط في سفر اللاويين. الأولى تتعلق بنداب وأبيه ابني هارون، والثانية هنا والتي من خلالها يعلمنا الرب درسا كبيرا عن التجديف. تعال بنا نقرأ الأعداد من العاشر وحتى نهاية الأصحاح 24 لنعرف ماذا حدث.
وخرج ابن امرأة إسرائيلية وهو ابن رجل مصري في وسط بني إسرائيل، وتخاصم في المحل ابن الإسرائيلية ورجل إسرائيلي، فجدف ابن الإسرائيلية على الاسم وسب، فأتوا به إلى موسى، وكان اسم أمه شلومية بنت دبري من سبط دان، فوضعوه في المحرس ليعلن لهم عن فم الرب. فكلم الرب موسى قائلا: أخرج الذي سب إلى خارج المحلة، فيضع جميع السامعين أيديهم على رأسه ويرجمه كل الجماعة، وكلم بني إسرائيل قائلا: كل من سب إلهه يحمل خطيته، ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل. يرجمه كل الجماعة رجما، الغريب كالوطني عندما يجدف على الاسم يقتل. وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل، ومن أمات بهيمة يعوض عنها نفسا بنفس. وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه. من قتل بهيمة يعوض عنها، ومن قتل إنسانا يقتل. حكم واحد يكون لكم، الغريب يكون كالوطني، إني أنا الرب إلهكم. فكلم موسى بني إسرائيل أن يخرج الذي سب إلى خارج المحلة ويرجموه بالحجارة، ففعل بنو إسرائيل كما أمر الرب موسى.
هذا الشاب كان من اللفيف الذي خرج من مصر، أبوه مصري وأمه من سبط دان. كان بين الشعب الكثير من هؤلاء الناس المهجنين الذين سببوا تعبا كبيرا لموسى وللشعب بأسره. هذا ما يقوله لنا سفر العدد. واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ وعندما خرج الشعب من مصر بقي الأفراد المصريون في بلدهم ورحل الأفراد العبرانيون. من أجل هذا السبب قال الله للشعب ولنا من بعدهم ألا يكون زواج بين مؤمن وغير مؤمنة، أو بين مؤمنة وغير مؤمن. هذا ما يقوله الله ويؤكده في كلمته المقدسة. كان هذا الفتى في معضلة، هل يتبع طريق أبيه أم أمه؟ واجه اللفيف صعوبة بالغة في ترك مصر من الأصل، فكم بالحري الآن بعد أن واجه المشاكل في البرية؟ كانوا أول المتذمرين، وكانت أفكار مصر ما زالت عالقة في قلوبهم. واليوم يوجد في الكنيسة الكثيرون من هؤلاء، إنهم غير المخلصين الذين يريدون أن يضعوا قدما في الكنيسة والقدم الأخرى في العالم، وهم بذلك يسببون المشاكل لأنفسهم ولغيرهم ويعيقون عمل الرب. هذا الولد دخل في شجار وجدف على اسم الرب القدوس. كان الشعب لا يجرؤون حتى على ذكر اسم الرب أو النطق به، أما هذا فقد سب عليه، يا للهول. قال أحد الخدام إنه بينما كان جالسا في أحد المطاعم يتناول غذاءه سمع رجلا في الطاولة المجاورة يذكر اسم الله أكثر مما يذكره هو في عظاته، ولكنه لم يكن يستخدم اسم الله كما في العظة، كان يجدف ويسب ويلعن. وهكذا يصدر الله حكمه على المذنب بالرجم حتى الموت، وشدة العقاب تعطينا فكرة عن هول الجريمة. كل من سمعه يجدف كان يضع يده على رأس المذنب، وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل، ومن أمات بهيمة يعوض عنها نفسا بنفس، وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه، من قتل بهيمة يعوض عنها ومن قتل إنسانا يقتل. هنا مرة أخرى نجد عقوبة الموت لقاتل النفس. كان القانون السائد العين بالعين والسن بالسن، وذلك للعبراني والغريب على حد سواء. فكلم موسى بني إسرائيل أن يخرجوا الذي سب إلى خارج المحلة ويرجموه بالحجارة. الدرس الذي نتعلمه من هذا أن اسم الرب مقدس ويجب أن يصان، كما أن الله بار في كل تعاملاته، وهو الذي قال إن النفس التي تخطئ موتا تموت، ولكن المسيح أخذ هذا الموت عنا، لكن أحزاننا حملها يقول إشعياء، وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ما عليك إلا أن تثق به يا صديقي، وتلقي بنفسك في حضنه لتأمن في حصنه. نحن هالكون لولا عمل المسيح لأجلنا. دعنا إذن لا نحتقر هذا العمل برفضنا له وعدم إيماننا في شخص المسيح المبارك، وكما يقولون آمن به لتأمن وسلم حياتك له لتسلم، فهل تفعل ذلك؟